بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درر وعبر من سيرة خير البشر. هذا اللقاء الذي نقف فيه عند نهاية المطاف من دعوته عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة التي لا يملك المسلم إلا أن يسأل الله جل وعلا أن ينفعه بها وأن يستفيد منها، وأن تكون هذه السيرة أيها الإخوة نوراً ونبراساً وهدىً للإنسان في هذه الحياة الدنيا، لا سيما في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وتلاطمت فيه الشهوات مع الشبهات، وأصبح العبد لا يدري من أين يبتع، فيحتاج إلى نور يضيء الله جل وعلا له به ظلمات هذه الحياة الدنيا، وتكون له عونا من حول الله جل وعلا فيما يقاسيه وفيما يعانيه من أنواع الابتلاء التي يبتلي الله جل وعلا بها عباده. وليعلم المؤمن كذلك عظم قدر الصحابة وجليل منزلتهم، إذ أنهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يصل إلينا هذا الدين غضاً طرياً كما أمر به رب العالمين. وما وصل الدين أيها الإخوة إلا بدماء بذلت وأرواح أزهقت ونفوس انتقلت إلى باريها، وكانت هذه التضحيات مما أجزل الله جل وعلا وأعظم لأهلها المثوبة. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حدث لا يمكن أن يوصف أثره وأن ينسج عظيم تأثيره على قلوب الصحابة بل وعلى الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أصيب بمصيبة فليتعزى مصابه بي، فلا مصيبة أعظم مرت على الأمة بمثل وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها ماذا؟ كل شيء. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع في تسع ليال قيل بقين من صفر، وقيل في أول شهر ربيع الأول. والصحيح أن شكواه عليه الصلاة والسلام ابتدأت في أول شهر ربيع الأول، وقد اختلف العلماء في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم، قيل أنها 13 يوما، وقيل 10 أيام، وقيل 9 أيام، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى قبلها ب3 أشهر، إنما اشتد عليه الوجع في آخر 12 يوما من شهر ربيع الأول. لأن الصحيح أيها الإخوة من أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، وهو يوم وفاته على قول جمهور العلماء، بل نقل في ذلك الاتفاق. يوم ولادته مختلف فيه، وأما يوم وفاته فيكاد تكون الاتفاق على أنه في 12 من ربيع الأول، فالناس تحتفل في هذا اليوم على أنه يوم ولادته، بينما هو يوم ماذا؟ هو يوم وفاته على الصحيح من أقوال العلماء. وصل النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج يوما من الأيام إلى البقيع ومعه مولاه ومويهبة. وثبت في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يريد أهل البقيع، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليهم فيدعو الله لهم. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور تبلغة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة من عليهم. وقد أمره الله جل وعلا أن يخرج إلى أهل البقيع فيستغفر لهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبحت فيه الناس. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع ماذا أو يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من أولها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتتابع الفتن. قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الآيات خرسات منظومات، إن يفرق العقد يتبع بعضه ماذا بعضه بعضا. هذا يدلكم على أمرين: أولا أن الفتن تتوارد شيئا فشيئا، أن الفتن تبدأ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكأنه يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما سيستقبل هذه الأمة من ماذا؟ من فتن عظيمة ستمر بها. ثم أقبل على أبي مويهبة قائل: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: يا أبي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة. فقال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد أخذت أو اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع. وهنا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بوجع في رأسه، فانصرف إلى بيت عائشة والوجع يشتد عليه، فمر على نسائه. ثم لما وصل إلى بيت ميمونة بدأ الوجع يشتد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر على أن هذا الوجع من أثر ماذا؟ من أثر السم. إني لأجد أثر السم الذي أكلته في خيبر. قد ذكرنا لكم أن تلك اليهودية أكثرت السم ماذا؟ بالذراع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسى منها ثم لفظها، ثم قال: إن الشاة أخبرتني أنها ماذا؟ مسمومة، لكن السم وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر به. فاستأذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا نساء أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، واستغرق مرضه 10 أيام، ثم توفاه الله جل وعلا يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وقد أتم له من العمر 63 عاما. نبدأ في قصة وفاته. استدل النبي صلى الله عليه وسلم المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة تقرب عليه المعوذتين وترقيه رضي الله تعالى عنها. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام بنشوة وراحة في جسده. وقبل ذلك أيها الإخوة، ارتفعت حرارته عليه الصلاة والسلام، وطلب أن يغرقوا عليه ماذا؟ الماء، فصبوا عليه 7 قرب حتى خرج إلى ماذا؟ الناس، فتعهد إليهم أن يفعلوا ذلك. طفق النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خميصة، فإذا اغتسل بها كشفها، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد وجلس على المنبر وخطب الناس. لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم براحة في جسده وبعد أن أراه عليه الماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قضية التوحيد التي النبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ يؤكد ويشدد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته وهو يدعو إلى التوحيد، وفي نهاية حياته عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد قضايا هذا التوحيد، وقال لصحابته: لا تجعلوا قبري وثناً ماذا يعبد. ثم أوصى بالأنصار خيرا فقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم عيبتي وكرشي، وقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن ماذا؟ عن مسيئهم. وفي رواية عند البخاري: إن الناس يكثرون ويقل ماذا؟ الأنصار، حتى يكون كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحد أو ينفعه فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. هنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يمهد للصحابة أمرا، بدأ يوصي بالأنصار، بدأ يوصي بعدم التعلق بزخرف هذه الحياة الدنيا: ما تركت على أمتي فتنة أشد عليكم من النساء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم أبهم بالكلام، قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. فلم يفهم الصحابة إلا أبا بكر فهم، لأن أبا بكر كان صاحبه وكان يفهم أحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم ويشعر بشعوره ويختلج قلبه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ثم بكى أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فعلم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك ماذا؟ ربه، يقصد بذلك نفسه. فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام ومودته سدوا جميع الأبواب إلا باب ماذا؟ أبي بكر. وعندما حضرت به الوفاة عليه الصلاة والسلام واشتد به الوجع، وذلك في يوم الخميس وقيل قبل وفاته بأربعة أيام، قال للصحابة: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وقد غشي عليه الصلاة والسلام عنده ماذا؟ من الوجع، فأكثر اللغط حوله عليه الصلاة والسلام، فلما سمع ذلك توقف وقال: عندكم كتاب الله أو حسبكم كتاب الله. من وصاياه عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقت يغشى عليه ثم يفيق ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هي وصيته بالصلاة. ولذلك الله جل وعلا عندما قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون ماذا؟ غيا. الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي سلوكه عليه الصلاة والسلام، الصلاة هي أنسه وروحه وراحته، الصلاة هي ركن الدين الأعظم، الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، الصلاة الصلاة هي أساس الأمر. ذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن وصاياه كذلك أحسن الظن بالله. ولما اشتد عليه الوجع قال أمر أبا بكر فليصلي بالناس. والعلماء هنا قالوا أيها الإخوة في أمره لأبي بكر بالصلاة إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أمر مهم، ألا وهي تولية من؟ تولية أبا بكر من بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليفة له في الصلاة. لذلك لما حصل خلاف بين أبي بكر وبين بعض الأنصار قال الصحابة رضيه رسول الله لديننا، فما بالنا نرضاه أنا لدنيانا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم أجدك، أي إن جئت نعم ولم أجدك ربما أوفي، قالت لمن؟ ائت أبا بكر فيبقى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وأنه يعني لا يملك نفسه، فقال والله إنكم لأنتن صويحبات يوسف، مر أبا بكر فليصلي ماذا؟ فليصلي بالناس. ولم يكن أبا بكر في تلك اللحظة موجودا، فدعا عبد الله ابن زمعة أن يصلي بالناس، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا يبقى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، فجاء أبا بكر فصلى بالناس. ظل أبو بكر يصلي بالناس تلك الأيام، وفي إحداها وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه يعني نشاطا، فخرج بين رجلين وهات بين الصف، وذلك في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه تأخر أومأ إليه أو أشار إليه أن لا يتأخر فأجلس بجواره، فجعل أبو بكر يصلي بالناس قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر يصلي جالسا. قبل وفاته عليه الصلاة والسلام أعتق غلمانا وتصدق بدنانير ما بين التسعة والسبع كانت عنده، وقال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا إلا بغلة بيضاء كان يركبها عليه الصلاة والسلام. وفي فجر يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وكشف ماذا؟ الستار عنهم. هنا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الاثنين خرج إلى الصحابة وقد كشف الستار ماذا؟ فرآهم عليه الصلاة والسلام وهم يصلون. هنا أيها الإخوة هم الناس وفرحوا واستبشروا وفتن الناس كما جاء في بعض الروايات، فتن الناس في صلاتهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر تأخر من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم كما نحن نقول في مصطلحنا نظر إليهم النظرة الأخيرة التي لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليهم تبسم عليه الصلاة والسلام، وسبب تبسمه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وهم مرتصون في الصف، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم واطمأنت نفسه وسكن قلبه أنه عليه الصلاة والسلام سيخرج من هذه الحياة الدنيا إلا أنه أورث جيلا من الصحابة هم أهل أن يحملوا هذا الدين وأهل أن يوصلوه وأهل على أنهم يكونون أمناء على هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم تبسم لأنه رأى ثمرة دعوته وجهاده وبذله على مدى 23 عاما من الجهاد والعلم والتعليم والدعوة والصبر، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وآنت لنفسه أن ترتفع إلى خالقها وهو بكل فرح وبكل سرور. فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا إلى صلاتكم، ثم أرخى الستر عليه الصلاة والسلام ودعا ودخل داره. في ضحى ذلك اليوم أيها الإخوة دعا ابنته فاطمة رضي الله عنها، فسرها بشيء فبكت، ثم سرها بشيء ماذا فضحكت. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عن ذلك فقالت: سر إلي أنه يقبض في وجهه الذي هو فيه. قال فبكيت، ثم سرني على أنني أول الناس ملوقا به فماذا فضحكت. ثم جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تبكي قال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء ماذا المؤمنين؟ فضحكت رضي الله تعالى عنها. ولما رأت رضي الله تعالى عنها وجع أبيها قالت: وكرب أباه. فقال وجعلت تكرر ذلك: وكرب أباه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام دلو من الماء، فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده في الدلو ثم يمسح بها وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت ماذا لسكرات. وكان عليه الصلاة والسلام يرددها: إن للموت ماذا لسكرات، ثم يقول: اللهم أعني على ماذا على سكرات الموت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد من الموت نزعة ووجد منه ماذا منه شدة، ما بالكم بغيره عليه الصلاة والسلام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدبها محمول. الموت أيها الإخوة لا يعرف صغير ولا يعرف كبير ولا يعرف مرؤوس ولا يعرف حاكم ولا يعرف وزير ولا يعرف حقير. إذا جاء أجل الله جل وعلا فإنه ماذا لا يؤخر. والموت أيها الإخوة ما منه ولا ثم مهرب، إذا حط عن نعشه هذا ذاك ماذا ذاك يركبه. وصدق الله الذي قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت في الحياة كم تعادي وكم توالي وكم تخضب وكم تظلم وكم تفجر وكم وكم وكم، كل هذا الذي قدمته في هذه الحياة سيذهب منك ماذا سيذهب منك إلى لحظة والموعد رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الوجع والنزع دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستكن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره، فقالت عائشة: آخذه لك؟ فأشار بنفسه بل نعم، فأخذته فنظفته وقضمته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستند به. قال: فما رأيت استند استنانا أطيب ولا أنظف منه. ثم بعد ذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وإصبعه وإصبعه وشخص ببصره ثم قال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد خير قبل موته، والنبي صلى الله عليه وسلم خير، فقال: اللهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وارحم وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، الله مر رفيق الأعلى. قالت عائشة: وكان هذا آخر ما تكلم به، ثم مالت يده ولحم الرفيق الأعلى. كان ذلك في فجر يوم الاثنين. وقد نعت فاطمة فقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وتوفي عليه الصلاة والسلام. بدأ خبر انتشار وفاته صلى الله عليه وسلم يبلغ الصحابة، وذهلوا لما سمعوا الخبر، ما بين مصدق ومكذب. من شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما توقع أصلا أن يموت، وما توقع أن يرحل من بين أيديهم، ولكنها مشيئة الله جل وعلا. لما بلغ عمر الخبر قال: والله لأضربن عنق وأيدي رجال يزعمون أن رسول الله مات. ما مات رسول الله، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. دخل أبو بكر وهو الصديق، وهو من ثبت الله قلبه وقوى بنانه وقوى فؤاده. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه، ثم قبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك متتين. ثم خرج رضي الله تعالى عنه إلى الناس، فرأى عمر يكلم هذا ويهدد هذا وينكر وفاة عليه الصلاة والسلام، فطلب إليه أن يجلس فأبى. فأقبل الناس على أبا بكر فصعد المنبر فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه خيرا. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الصحابة رضي الله عنهم: والله ولكأننا ما سمعنا بهذه الآية إلا عندما تلاها بكر. هنا خر الصحابة على أقدامهم وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. دفن عليه الصلاة والسلام، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني وفاته. وجاء في تغسيله أنه غسله العباس وعلي والفضل وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة وأوس بن خول. وإن كان في تغسيله أو مشاركته مقال، قالت عائشة: لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، ما ندري كيف نصنع، هل نجرد رسول الله كما نجرده من ثيابنا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل الله عليه السنة، ثم جاء آت فقال له أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فغسلوه في قميصه وأفاضوا عليه الماء والسدر. وكانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. ثم كفن النبي صلى الله عليه وسلم في أثواب بيض ليس فيها قميص ولا إمامة، ثم حفروا له قبرا في بيت عائشة، وصلى عليه الناس أرسالا يدخلون فيصلون عليه، ثم يخرجون، ثم يأتي الذي بعدهم، ثم وهكذا ليس له إمام يأمهم. وثم قد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه الملائكة أولا، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد. وفي إسناد هذا الحديث ضعف أيها الإخوة. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بثلاثة أيام. في وفاته عليه الصلاة والسلام عظة وعبر. العظة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه عليه الصلاة والسلام ما يعتري غيره من البشر من المرض والضعف والهوان، وقبل ذلك ماذا؟ الموت. فالنبي صلى الله جل وعلا قال لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما فقط، لكنك إن جئت تحصيها بمنطق العقل تقول سبحان الله، كيف لشخص أن يعيش 63 عاما فقط ودينه الآن من أعظم الأديان انتشارا، وله متابعين بمليارات البشر، وله دين باقي وكتاب محفوظ إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليه. فالعمر أيها الإخوة لا يقاس بالزمن، فأنت قد تعيش 30 من عمرك وينفع الله بك، وقد تعيش إلى 100 ولا قيمة لحياتك. 3 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق هم هبة رعاع، وفي إيجادهم لله هذا حكمة. بعض الناس أيها الإخوة في عمره البركة، في عمره الخير. قد ذكر عن العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى أنه توفي وعمره 34 عاما، وقد كتب من مؤلفات العقيدة ما أنتم تعلمون من أشهرها سنة الوصول. كذلك الإمام النووي رحمه الله مات في بداية حياته، وقد ألف لنا المجموع وألف لنا 40 نووية وألف من الكتب ما ألف. ثانيا أيها فضيلة أهل البقير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني كان يستغفر له؟ 3 أن الموت أيها الإخوة فيه عظة عظيمة، وفيه آية كبيرة لمن تأمله ونظر ماذا؟ نظر ما فيه، عش ما بدا لك. كم ستعيش؟ 50 60 70؟ النهاية معروفة، هي نهاية ونهاية الأنبياء ماذا؟ من قبلنا. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يأتي بكم الله ماذا؟ جميعا. قال العلماء قديما: ليلتان اجعلهما في خلدك، لا تنساهما. الليلة التي أنت بين أهلك ضاحكا مسرورا، هذه لا تنساها. والليلة التي أنت في قبرك ماذا؟ وحيدا فريدا، هذه الليلة لا تنساها أبدا. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ أنت تذهب الآن إلى مقبرة القصيص هنا، ما تعرف من الوزير، من العميد، من اللواء، ولا تعرف من الفراش. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا وماتوا فما أخبر، وماتوا ومات قبلهم الخبر. أيا سائلين عن ديار قد مضوا، أما لك في من مضى معتبر. نحن أيها الإخوة في كل يوم نودع جنازة، وفي كل يوم يأتينا خبر الموت، وفي كل يوم نسمع بانتقال إنسان من هذه الحياة الدنيا. ولكن للأسف أيها الإخوة الغفلة التي استولت على قلوب كثير من الناس، والران الذي طبع على قلوبهم من جراء التعلق بهذه الحياة الدنيا، حتى أصبح الموت بالنسبة إليهم يعني لا قيمة له. رابعا، مش ذلك في حديث عائشة بشروطها المعروفة فضيلة المرء والصبر عليه. المرض أيها الإخوة يكفر الذنوب ويكفر السيئات، وما زال الرجل به البلاء في نفسه وأهله وماله حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه منهما خطيئة. هذه الأمراض والأسقام والله إنها تمحو الذنوب وتزيل السيئات، فهي من نعم الله علينا. فضيلة فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها سيدة نساء العالمين. فضيلة أبا بكر الصديق حيث صلى بالناس وجعله إماما وأمر وسلم أن تسد جميع الأبواب إلا بابه رضي الله تعالى عنه. فضيلة أبو بكر عندما ثبته الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. سابعا أن رسول الله لم يكتب كتابا يعهد فيه لأحد على صحيح من أقوال العلماء. من الفوائد كذلك أن الأحاديث دلت على الإشارة إلى استخلاف أبي بكر وإلى العهد إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أبا بكر فليصلي بالناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله والدار والآخرة. إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. أيضا فضيلة السواك حيث استمتع النبي صلى الله عليه وسلم به، شدة محبة الصحابة لرسول الله، ولذلك كانوا يقولون كيف جاءت في بعض الروايات لابن العائشة وغيرها: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا فوق وجه رسول الله. ترى أهمية التأكيد على قضايا التوحيد والعقيدة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد. التوحيد أيها الإخوة هي القضية الكبرى، وهي التي لا ينبغي أن يكون حولها الخلاف ولا الاختلاف. هي دعوة الأنبياء، هي التي يدخل بها العبد الإسلام، هي التي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل الطرق التي توصل إلى الشرك. أهمية الصلاة ومكانتها، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء. فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، ومات بين نحرها وذاقيدتها كما جاء في الروايات. لو كانت عائشة كافرة ومجرمة وكانت كما يرميها أهل النفاق وأهل الفجور بما يرمونها به، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يموت في حضنها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على الصحيح من أقوال العلماء جمع الله له بين الشهادة وبين الموت على فراشه عليه الصلاة والسلام. حكمة أبا بكر وحكمته في إدارته لوفاة عليه الصلاة والسلام وتثبيت الله للصحابة بعد ذلك. وفق الله جميعا ويرضى صلى الله عليه وسلم.
صحيح أقوال العلماء لم يكتب يعني
كتابا بنص معين لأحد من خلافة من بعده. إنما لما رأى اختلاف الصحابة قال قوم من الدين. وطبعا هذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أنا وعدتكم سيكون عندنا يمكن أسبوعين في كل محاضرة ستكون سيرة أحد الخلفاء. قلنا لكم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. سنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل في خلافة أبي بكر، وأن العلماء اختلفوا هل كانت خلافته بالنص أم أنها كانت بالعهد أم أنها كانت بالإجماع والشورى والاختيار. فبعض العلماء يرى على أن أبا بكر جاء فيه النص، وهذا النص على نوعين، من العلماء من يرى أنه صريح، ومن العلماء من يرى أنه نص خفي أي أنه غير صريح. طبعا ذلك في قول أنه أبا بكر فليصلي للناس، ويبقى الله ورسوله إلا أبا بكر، إن لم أجدك يا رسول الله قال أتي بعد أتي أبا بكر. فقال هذه إشارات من نفسه ليست نص، بعضهم يرى أنها نص، وبعض أهل العلم يرى لا، أن خلافة أبا بكر اجتمعت شيئين، جمعت بين كونها نص وجمعت بين كونها إجماع أيضا من الصحابة. لكن لو جئت تتأمل الحديث، العلماء قالوا لو كانت خلافة أبا بكر بالنص الصريح أصلا ما حصل خلاف في سقيفة بن ساعدة بين الأنصار وبين المهاجرين، يدلك على أن الأمر لم يكن نصا صريحا. وهذا ما حدث ببعض العلماء أن يصحح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي لأكتب كتابا لأبيك، قالت عائشة، قال ويبقى الله ورسوله. ثم لما حصل خلاف أمراء قال نسلم عليكم بكتاب الله. فالصحيح أنه لم يكتب كتابا ينص فيه على أبا بكر، وأن خلافة أبا بكر كانت بالنص الضمني ولم تكن بالنص ماذا؟ بالنص الصريح. واضح؟ صلى الله عليه وسلم.